التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أستهلها بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يقدم التعازي بشهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز ويشدد على أن مرتكبي هذه الجريمة سيعاقبون. رئيسي يؤكد أن من صنع داعش وقدم الدعم له لإثارة الفوضى بالمنطقة هي الولايات المتحدة التي سجلها حافل بارتكاب الجرائم. السيد نصر الله يعتبر ما حصل في ملف ترسيم الحدود مع الكيان المحتل انتصارا كبيرا للشعب اللبناني. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي إن الجريمة النكراء في مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى عليه السلام في مدينة شيراز أحزنت آلاف القلوب، مؤكدا أن مرتكبي هذه الجريمة المؤسفة سيعاقبون. وفي بيان له طالب سماحته الأجهزة الأمنية والقضائية والناشطين في مجال الفكر والدعاية والناس كافة بالاتحاد ضد التيار الذي يستهين بأرواح الناس وأمنهم ومقدساتهم. وقد استشهد 15 شخصا بينهم أطفال ونساء وأصيب نحو 40 آخرين في هجوم إرهابي على مزار شاه جراغ في شيراز مساء أمس الأربعاء، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إننا نواجه اليوم حرب الإرادات، ولا شك أن إيران ستحقق النصر فيها بفضل شعبه الواعي الذي يمتلك إرادة صلبة. وأضاف رئيسي في مراسم تدشين مشاريع الطاقة في محافظة زنجان غرب البلاد أن العدو عندما يشهد تقدم الشباب الإيراني في المجالات العلمية والصناعية والتكنولوجيا يسعى لحياكة المؤامرات لعرقلة هذا التقدم. وندد رئيسي بالهجوم الإرهابي بمدينة شيراز وقال إن تنظيم داعش الإرهابي تبنى هذا الهجوم، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو من صنع داعش وقدم الدعم له لإثارة الفوضى وانعدام الأمن في المنطقة، مؤكدا أن سجل أمريكا حافل بارتكاب الجرائم. أدانت الخارجية الصينية بشدة الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز، مؤكدة أن بكين تدعم إيران في مكافحة المتطرفين. كما أبرق الرئيس الروسي إلى ناظره الإيراني معزيا بضحايا الجريمة الإرهابية. من جهته دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا غوتاريش الهجوم، مشيرا إلى أن الأعمال التي تستهدف المواقع الدينية مشينا، ومطالبا بمحاكمة مرتكب الهجوم على مدنيين يمارسون حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية. الخارجية العراقية بدورها نددت بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في شيراز. كما دانت الخارجية اللبنانية الهجوم الإرهابي ذاته فضلا عن إدانة العديد من الدول بهذه الجريمة. اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن ما جرى في ملف ترسيم الحدود البحرية هو انتصار كبير للبنان كدولة وشعب ومقاومة، مؤكدا أن لبنان أنجز مرحلة مهمة ستضعه أمام مرحلة جديدة. وقال السيد نصر الله إن المفاوضات في ملف الترسيم كانت جميعها غير مباشرة ولم يلتقي الوفدان اللبناني والإسرائيلي تحت سقف واحد، لافتا إلى أن المسؤولين في لبنان تصرفوا بدقة لعدم إعطاء شبهة التطبيع. وفي الحديث عن جريمة شيراز الإرهابية أكد أن من يدير الشغب في إيران هو نفسه من أرسل القتلى إلى شيراز، وهناك غرفة سوداء واحدة تديرها واشنطن. لنستمع إلى جوانب من حديث السيد نصر الله في هذا الخصوص.
هذه الحادثة الأليمة وهذه الجريمة البشعة، يجب أن تكون هذه الحادثة سبباً إضافياً لمزيد من الوعي والبصيرة، أولاً بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية التي تسمي أو تنسب نفسها إلى الإسلام، وحقيقة هذا الفكر المتوحش والإجرامي، وثانياً بحقيقة من يقف خلف هذه الجماعة وهذه الجماعات ويستخدمها لأهدافه المشؤومة، وأقصد هنا بالتحديد الإدارة الأمريكية والإدارات الأمريكية المتعاقبة. وكلنا يعرف بأن الذي أمن الانتقال الآمن لكثير من قادة داعش من سوريا بعد هزيمتها في سوريا، ومن العراق وبالتحديد من الموصل بعد هزيمتها في العراق، من أمن الانتقال الآمن للكثير من كوادرها وقادتها وأفرادها من سوريا والعراق إلى أفغانستان، التي أصبحت قاعدة انطلاق جديدة لداعش. موضوع الثالث والأخير هو اتفاق ترسيم الحدود البحرية. نحن في حزب الله نعتبر أن ما حصل من البداية إلى النهاية إلى النتائج هو انتصار كبير وكبير جدا للبنان، للدولة، للشعب وللمقاومة، ولما حصل دلالات مهمة جدا ونتائج مهمة جدا، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله. بدي أقول حتى اللي حكوا عن موضوع التطبيع، شوفوا اليوم حتى بالشكل اللي عم بيصير يؤكد أنه هذا الحكي عن التطبيع ليس له أي أساس، اتهام لا أساس له، ومن بعض الأشخاص هو تجني، وليس فقط اتهام، يعني في ناس عامدين متعمدين اليوم يتهمون الدولة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين بالتطبيع، ويتهمون المقاومة بأنها أيضا تؤيدهم في هذا التطبيع. هذا غير صحيح، لأنه حتى بالشكل اليوم لما بيجي الوسيط عند فخامة الرئيس بياخد وبيمضي، هو ما عم يمضي على أولا هاي ما اسمه معاهدة دولية، ما في شيء منه، في رسالة عم تعبر عن وجود اتفاق حول موضوع الحدود موجهة للبنان، لبنان مضاها انه نحن موافقين على هذا المضمون. الوفد اللبناني بيطلع على الناقورة، وبالناقورة لا في مفاوضات ولا شيء، وكل اللي صار بهاي المفاوضات من اول يوم لاخر لحظة هي مفاوضات غير مباشرة.
أعلنت مصادر صحفية أن الولايات المتحدة قررت تسريع نشر القنابل التكتيكية النووية المطورة في أوروبا، وسيتم تسليمها إلى قواعد الناتو في البلدان الأوروبية في وقت قريب. وبحسب صحيفة بوليتيكو، صرح مسؤولون أمريكيون في اجتماع مغلق للناتو في بروكسل بأن هذه القنابل ستصل في وقت أبكر مما كان مخططا له. وأشار موقع متخصص في الشؤون العسكرية أن الدفعة الأولى من هذه القنابل التي تنتمي إلى الأسلحة النووية التكتيكية ستصل إلى قواعد التخزين في أوروبا في شهر ديسمبر وليس في ربيع العام المقبل. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يقرر إما أن يكون وسيطا للسلام وإما أن يستمر في إمداد نظام كييف بالأسلحة. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يقدم تعزي بشهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز، ويشدد على أن مرتكبي هذه الجريمة سيعاقبون. رئيسي يؤكد أن من صنع داعش وقدم الدعم له لإثارة الفوضى بالمنطقة هي الولايات المتحدة التي سجلها حافل بارتكاب الجرائم. السيد نصر الله يعتبر ما حصل في ملف ترسيم الحدود مع الكيان المحتل انتصارا كبيرا للشعب اللبناني. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
كل مدى لي العشق والعاشقين، ويا سبحة الحب والوالدين، هواك الهوى والهوى والحنين، متى الشمس تشرق أرض الوطن،
هيا قبلة العشق والعاشقين، ويا تبحة الحب والوالدين، هواك الهوى والهوى والحنين، متى الشمس تشرق أرض الوطن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي. دول العدوان في منعطف خطير، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. يمر اليمن بمنعطف جديد وخطير بعد انهيار الهدنة وإعلان المبعوث الأممي فشل التوصل إلى تجديدها، بحيث إن الرياض والإمارات باتتا تواجهان ضغوطا غير مسبوقة بعد تلويح صنعاء بعودتها إلى الميدان، وهي معادلة صعبة فرضت نفسها على الواقع ليرتجف من تظاهر بعدم الخوف من البأس اليمني. فالسعودية التي عقدت آمالها على قاعدة هشة جدا وكرست جهودها وإمكانياتها وأموالها في مجال التضليل الإعلامي أكثر من أي شيء غيره، استخدمت كل ما لديها من حراب ولجأت إلى استخدام جميع الأساليب لإخضاع الشعب اليمني، لكن لم يحالفها الحظ ما كان منها سوى التراجع للخلف أمام صمود ومقاومة الشعب اليمني، وذلك لإعادة ترميم ترسانة حرب جديدة تحت دعم مكثف مفتوح مقابل مليارات الدولارات، على ذلك يوهن عزيمة هذا الشعب العظيم، ظنا منها بأنه قد فقد تماسكه في التصدي للعدوان وبات أكثر ضعفا. لكن النتائج جاءت على عكس ما تشتهي سفنها، فالشعب اليمني الذي لا تزال دوائر صناعاته على سكة التوسع بشكل كبير جدا في خضم الحصار المحكم، فقد عقد العزم على مواصلة المهمة الملقاة على عاتقه بطرد المحتل من أرضه وتلقينه دروسا في الصمود هو ومرتزقته المغرر بهم. المراقبون يرون أنه في طيات الهدنة ظهرت على أكف الأراضي اليمنية عروض عسكرية مهيبة، ورجال كتبوا بدماء قلوبهم عهدا بصون وطنهم. عدت تلك العروض لإعادة ترميم ترسانة حرب جديدة تحت دعم مكثف مفتوح مقابل مليارات الدولارات، سببا من أسباب الخروقات للهدنة، بينما العدوان يتفنن في كل لحظة بنقضها بالقذائف على رؤوس المواطنين في الحدود. وبعد أن فشل العدوان عسكريا واقتصاديا وسياسيا، عمد إلى تشويش المجتمع ورفض تسليم الرواتب للمواطنين، رغم أن ذلك يعتبر حقا بسيطا من حقوق المواطنين المسلوبة. فالخسارة التي ستلحق بدول العدوان من عدم الاستجابة لرؤية صنعاء في تمديد الهدنة ستكون لها تداعيات أوسع نطاقا، وأن الرياض والإمارات باتتا بين أمرين أحلاهما مر، فإن قبلت هذه الدول بشروط صنعاء فإنها ستكون الرابحة، لأنها سوف تسترد مسروقاتها من الطاقة دون رصاصة واحدة، وإن رفضت فإن العدوان سيخسر، لأنه سوف تقضي على ما تبقى من مخزونه الاستراتيجي في الطاقة بصواريخ القوات اليمنية البالستية. وبحسب ما قاله عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم، فإن هناك احتمالات من تحرك أمريكي للتحضير لتصعيد قادم، وإن الخطوة الاستباقية التي أقدمت عليها القوات اليمنية بمهاجمة ميناء الضبة شكلت رسالة تحذيرية من قبل القوات المسلحة اليمنية ضد دول العدوان التي تمارس نهب ثروات اليمن، ورسالة لأمريكا بأن الشعب اليمني على أهبة الاستعداد للدفاع عن كرامته واستقلالية أرضه في هذه المنطقة في هذه المرحلة، خصوصا وأن أمريكا وبمشاركة الاحتلال الصهيوني تتحرك الآن وبسرعة لتنفيذ مشاريع خطيرة لاستحكامها مشروعها في المناطق المحتلة، وتحديدا في باب المندب وفي جزيرة سقطري وفي ميون، ببناء القواعد العسكرية، فيما يتحرك البريطانيون ويعملون في المهرة ويبنون قاعدة عسكرية هناك.
في اليمن مصنع رجال الرجال في ميادين الشعب، كل منهم يدعي الرجال. في اليمن مصنع رجال الرجال في ميادين الشرف والبطولة، علم العربان معنى القتال، علم العربان معنى القتال.
من وقف قدام 20 دولة عام كامل في جنوب وفي شمال، صدمة العالم وشدت ذهولة بالبطالة تهملة في الخيال.
كل منهم يدعون الرجولة، في اليمن مصنع رجال الرجال، في ميادين الشرف والبطولة، علم العربان معنى القتال، علم العربان معنى القتال.
من حلم يحتلنا بالسهولة صار حلمه سلموه الزوال، كلها من قوة الله وحوله والرجاء بالله والاتكال.
كل منهم يدعون الرجولة، في اليمن مصنع رجال الرجال، في ميادين الشرف والبطولة، علم العربان معنى القتال، علم العربان معنى القتال.
لو يقوم الكون عرضه وطوله، حسبنا الله القوي ذو الجلال، كم حشد سلمان كم صفقوا له، ما لحق مكسب ولا راس مال.
كل منهم يدعون الرجولة، في اليمن مصنع رجال الرجال، في ميادين الشرف والبطولة، علم العربان معنى القتال، علم العربان معنى القتال.
لا وربي مستحيل أن يناله عزمنا لو باتوا زول الجبال.
طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على حديث موضوع حديثنا في هذا اللقاء دول العدوان في منعطف خطير، نرحب بالأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي اليمني. سيد عبد القادر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم.
سيد عبد القادر، إلى أين تسير التطورات وما تداعيات انهيار الهدنة؟ هل الإمارات والسعودية قادرة على حماية أمنها؟
والله ما يتعلق بانهيار الهدنه يرجع الى شؤون دول تحالف العدوان ومن خلفهم الولايات المتحده الامريكيه بانهم غير جادين للهدنه وانما هم عباره عن يريدون حقنه المروشين فقط لا اقل ولا اكثر حتى يحلوا اشكاليتهم مع روسيا الاتحاديه في اوكرانيا ثم يتفرغون الى اليمن. وبالتالي كنا مخطئين عندما قبلنا الهجمة الأولى التي لم يلتزموا بها وكذا الهجمة.
نعم سيد عبد القادر. نعم سيد عبد القادر تسمعنا؟ نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ عبد القادر وربما يعني انقطع الاتصال، وطبعا هذا أمر عهدناه في الاتصالات مع اليمن، مشكلة الخطوط الهاتفية قائمة وربما حتى في تفاقم مع اليمن مع استمرار الحصار مع استمرار العدوان مع كثير من المشاكل التي خلقها هذا العدوان. صحيح أنه في الفترة الأخيرة خلال الأشهر الماضية كان هناك نوع من الهدنة طبعا وتعرضت للكثير من الخروقات على يد قوى العدوان، لكن على كل هذه المشاكل متفاقمة على مستوى البنية التحتية في اليمن ومنها خطوط الهاتف، وهذه المعاناة مستمرة منذ بداية هذا العدوان. نتابع أحبتنا الكرام معكم لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي دول العدوان بمنعطف خطير. طبعا وصلتنا رسائل عبر الواتساب وطبعا أيضا نستقبلها عبر التليجرام على الرقم 0098 93 88 78 4050. نعم طبعا مساهمات وصلتنا كثيرة سواء بالنسبة للبرنامج اليمن أو بالنسبة للبرنامج الذي سبقناه والحديث حول التطورات في الجمهورية الإسلامية. أختنا أم علي بعثت بمشاركة رائعة حول هذا الموضوع، لكن على كل وقت الآن وقت البرنامج هو للموضوع اليمني، وإن شاء الله نستمع إلى المزيد منها ونقرأ المزيد من مشاركاتها في لقاءاتنا المقبلة حول مختلف المواضيع. هي مشاركة يعني متواصلة معنا ودائما تبعث لنا بمشاركاتها القيمة والرائعة في هذا اللقاء كبقية إخوتنا وأخواتنا المستمعين من مختلف البلدان العربية والإسلامية. نرحب بالأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي. سيد عبد القادر حياكم الله، نأسف لهذا الانقطاع في خطوط الهاتف.
حياكم الله.
الله يسلمك. نعم كنت تتحدث عن يعني مسار الأحداث وتداعيات انهيار الهدنة وإمكانية الإمارات والسعودية في حماية أمنهما في حال انهيار الهدنة.
لأن الهدنة لن تستطيع لا السعودية ولا الإمارات ولا تحالف دول الحجان في أن يحموا أمنهم، لأنهم كانوا في الدرجة الأساسية معتمدين على المظلة الأمريكية وعلى الأساطيل الأجنبية لا أقل ولا أكثر، ولكن بعد أن تم إفراغ الساحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتفرغها لحروبها في الشرق الأقصى، حتى ولو كانت متواجدة القوات الأمريكية تستخدم فقط قواعدها للمزيد من ابتزاز أعراض النص لا أقل ولا أكثر، ولا يستطيعوا أن يوصلوا لهم أي غطاء استراتيجي على الإطلاق. فقد أعلمت أخي ويعلم الجميع بأن طائراتنا المسيرة وصواريخنا وصلت إلى أقصى الجزيرة العربية وإلى ما بعد الجزيرة العربية، فما بالك بعد العرض العسكري الذي شهدته ساحة السبعين بصنعاء من الأسلحة الجديدة والاستراتيجية والتي يستطيع أن نضرب بها أي هدف نريده، ولهذا لا تستطيع لا المظلة الأمريكية ولا غيرها في أن تحمي هذه الدول الهشة التي استخدمها الاستعمار طيلة القرن الماضي.
نعم. طيب السعودية وفي مرحلة الهدنة عملت على إعادة ترميم ترسانة حربها الجديدة، طبعا تحت دعم مكثف مفتوح مقابل مليارات الدولارات، هل سيجديها ذلك نفعا؟
لم يجديها ذلك على الإطلاق، ولو اشترت بكل أموالها أسلحة لن تقيها ضربات الجيش واللجان الشعبية، فمن يقف إلى جانب الحق ثم الله لن يخذله أحد مهما كانت قوته على الإطلاق. وقال ما ونحن متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، وأننا مع المستضعفين وضد المستكبرين في جميع أقوال الكرة الأرضية، فالنصر حليفنا سيكون عسكريا، ولكن ما نخشى هو الانتفاخات السياسية والاقتصادية لا أقل ولا أكثر.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني تمديد الهدنة بأي حال من الأحوال سيكون لصالح اليمن، باعتبار أولا يجنب اليمن المزيد من الخسائر على المستوى الإنساني، على المستوى البنى التحتية وما إلى ذلك من ما يمكن أن يتعرض للقصف والدمار، يعني اليمن في غنى عن ذلك، وأيضا على المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي وما إلى ذلك، تمديد الهدنة أفضل من عدمه، ماذا تقولون؟
هذه مغالطة سياسية يراد بها باطل، يعني وبالتالي لا تخدم اليمن على الإطلاق. اليمن لم يعد هناك شيء أن تخشى أو تخاف من قصفه، فقد تم قصف كل شيء، حتى الموتى في مقابرهم لم يتلبوا من هذا العدوان. وبالتالي نحن أمامنا الآن بعد أن انتقلنا من معركة الدفاع إلى معركة الهجوم، ألا نقبل بأي هدنة على الإطلاق، وأن يكون معاركنا القادمة هي في عواصم دول تحالف العدوان حتى يخضعوا لشروطنا ويبوها. وقلنا مرارا وتكرارا بأن الإقبال لقبول أي هدنة هو أولا إخراج اليمن تحت الرسم التابع الذي وضعها أعداء اليمن من ناشمية بمؤتمر الإكس في موزمبيق، والذي قبض كل مشارك فيه 300 دولار يوميا، وقام الشعب اليمني واستباحوا الأرض اليمنية لأعداء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية. وبالتالي أي هدنة لا تخدم اليمن على الإطلاق، فأمامنا طريقان، النصر أو الشهادة، وكل مسلم ومؤمن حقيقي لا يريد من هذه الحياة إلا النصر أو الشهادة. وطالما ونحن مع الحق والحق معنا، فلا يجب أن نقبل أي هدنة إلا بعد أن يتم تلبية كل شروطنا، وفي المقام الأول إخراج اليمن تحت الفصل السابع، ووضع 500 مليار دولار في البنك المركزي في صنعاء كإثبات حسن نية لدول تحالف العدوان ومن يقف خلفهم. دون ذلك يعتبر انبطاح وعودة لبيت الطاعة السعودية، كما قال سفيرهم من واشنطن عندما سألت صاحبها متى تكف من عنظر بني اليمن، فقال ومتى تفرق العنظر بوقته. وبالتالي علينا أن لا نقبل أي هدن على الإطلاق، هذا يعيدنا إلى المربع الأول وإلى تحت الدولة السعودية.
طيب، ما الذي يمنع يعني الطرف الآخر من القبول بهذه الشروط التي هي تعتبر يعني شروط أساسية، ويعني أقل ما يمكن أن توفره الهدنة لليمن؟ ما الذي يمنع هؤلاء من الاستجابة لهذه المطالب؟
جهلهم وغضبهم وارتهانهم لرئاسة القرار السياسي الأمريكي والصهيوني العالمي، ومع عملية التطبيع الذي شهدته البحرين والإمارات وقطر وغيرها من الدول، كلها مقدمة لهذه بطح الأمة العربية والإسلامية لصالح الكيان الصهيوني لا أقل ولا أكثر. وبالتالي اليمن تعتبر حجر الزاوية في الجزيرة العربية بأسرها، فذهبوا يطلبون الوحدة مع المغرب في ضمن مجلس التعاون الخليجي، وسمعت أن اليمن هي حجر الأساس وحجر الزاوية في جزيرة العرب بأسرها، فكل من لا ينتمي إلى اليمن إلى الجزيرة العربية لا يعتبر عربي ولا يمني على الإطلاق، وبالتالي ليس له علاقة لا بالعروبة ولا بالإسلام، وهذه أسر دخيلة وعميلة زرعها الاستعمار في مطلع القرن العشرين لتكون شوكة في خاطر الأمة العربية لتنفيذ ونجاح مخططات سوبيكو التي تم وضعها في تقاسم تركة الردول المرض ما بين روسيا القيصرية وفرنسا وبريطانيا، وبالتالي مخطط الشيخ لوبيتور كانت هذه الأسر هي العائق ومعول الهدم الذي تقع أمام تحقيق الوحدة إعادة تحقيق الوحدة العربية الذي تدعمها الزعيم القائد جمال عبد الناصر ورفع شعارها لا شرقية ولا غربية وأسس دول عدم الانحياز التي تبحث عن مصالحها أمام مصالح الأقوياء الكبار في تلك الحقبة التي كانت تتمثل بمحتكرين حق الفيتو أو النقد وبدرجة أساسية للاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية.
طيب ما الرسالة من العروض العسكرية المهيبة التي قدمتها القوات اليمنية مؤخرا؟ هل صنعاء كانت على علم بانهيار الهدنة؟
أكيد عزيزي لأنكم تعلم تلك العروض العسكرية كانت رسالة لأعراب النفط ولأغبياء السياسة الذي يجب أن يحاسبوا بتهمة الغباء السياسي في أنهم لم يستوعبوا بعد فضربت رأس تنورة وحقل الشلبة ومواقع شركة أرامكو مقدمة لغابة أقوى وأكبر وتعيد أعراب النفط إلى العصر الحجري إن لم يخضعوا لشروط الجيش واللجان الشعبية. فالأمس ليس اليوم واليوم ليس الغد، وبالتالي عليهم أن يقرأوا الرسالة جيدا. فقدرات وقوات الجيش واللجان الشعبية لم تعد في البداية التي كانت قبل بعد ضرب أرامكو وحقل رأس تنورة وحقل شيبة. إن الآن قوة الجيش واللجان الشعبية أقوى بكثير من ذلك، وقد تضاعفت كما تضاعفت قوة القنبلة الذرية إلى القنابل النووية الحديدة.
طيب اسمح لي سيد عبد القادر نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، دول العدوان في منعطف خطير، محور حديثنا في هذا اللقاء. وحديثنا مستمر مع الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبر الهاتف، والساعة الآن التاسعة والثلاثون مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى ضيفنا الأستاذ عبد القادر. سيد عبد القادر مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله. سيد عبد القادر، هناك من يقول بأنه لا تمددوا الهدنة يا صنعاء، لا تمددوا، لا توافق على الهدنة، ما الذي سيصيب الجانب الآخر من أضرار وخسائر إذا لم تمدد الهدنة؟ ماذا يمكن أن نقول هنا؟
ستتهارى عروشهم كما يتهارى القش أمام ضربات الجيش واللجان الشعبية، وستقوم هناك ثورات لنبذ الحجاب الخليج الفارسي للتخلص من هذه الأسر العميلة والخائنة لشعبها والمبدد لثروات الأمة العربية والإسلامية. وبالتالي عليهم أن يقرأوا رسالة جيدا، فلن تعاقبهم ولن تعصمهم القواعد الأجنبية الأمريكية والفرنسية والبريطانية الجازمة على أراضيهم والتي ينفق عليها من ذروات إخواننا في نجد الحجاز والخليج الفارسي. وبالتالي لابد أن يكون لنا ونقل نوعية في معركة المعركة ضد تحالف دول العدوان.
طيب ما أبعاد الخطة الأمريكية الصهيونية لتشييد قواعد في باب المندب وسقطري؟ هل يمكن أن توضحوا لنا حول هذا الموضوع أكثر؟
هذه القواعد هي تريد أن تغنم وطاجها وعالجها وخاصة ما يتعلق بالطاقة المشتملة على النفط والغاز، وخاصة بعد الحرب الروسية الاتحادية مع حزب الناتو الذي متعلق بالأمريكية في أوكرانيا، إلى أن تفتح جبهة أخرى في الشرق الأقصى المثيرة بتايوان مع الصين. ولهذا هذه القواعد أيضا في متناول القوى الجيش والبلدان السعداء إذا ما أراد أن يقفل باب المنزل أمام العالم الكافر، فإن يكون المصلحة لليمن ولكل دول العالم، وإما نهد المعبد على ما فيه، وبالتالي لم يعد أمامنا ما نخسره. فقد شهدت العروض العسكرية كما شهد العالم بأسرة نوعية الأسلحة الهجزة والجديدة التي اخترعها المبتكرون اليمنيون وخاصة السلاح الثقيل.
طيب فيما يتعلق ب يعني تشييد القواعد في باب المندب وسقطري، إذا ما تم المضي في هذا المشروع، ما الموقف الذي يمكن لصنعاء أن تأخذه وأن يعني يكون لها إزاء ذلك؟
الموقف هو المواجهة المباشرة وضرب هذه القواعد، لأنه حق طبيعي، لأن سيادة اليمن يتطلب عليها أن ترفض وجود مثل هذه القواعد، فهي فقدان السيادة والسيادة والحق اليمني في سيادة الأراضي والمياه اليقينية، وبالتالي فبعد المنزل وصدر جزء من اليمن، وأي تواجد لقوى بلدية هو عدوان على الأرض اليمنية على المجال الطبيعي لليمن، وتخسر العالم كثيرا بذلك، ولن تخسر اليمن شيء، لأنه ما تعلم لم يعد أمام اليمن شيئا تخاف عليه، وبالتالي لابد أن يواجه كل هذه الهجمات والمخططات الصهيونية الأمريكية التي تريد أن تهول الكيان الصهيوني ليستحوذ على هذه الممرات. فالإمارات والسعودية ليس لمصلحتهم إلى الأول البقاء في سقطرى أو في جزيرة ميمون المطلة على هذا المنزل أو خليج عدن، وبالتالي لابد أن تعود هذه السيادة اليمينية، والهدنة هذه لا تخدمنا على الإطلاق، وإنها تشكل كادر وعائق أمام استعادة السيادة على كل أراضي اليمن.
طيب أيضا في هذا الإطار، ما يعني هناك حديث عن عزم بريطانيا بناء قاعدة عسكرية في المهرة، أيضا يعني في سياق المخطط الأمريكي الصهيوني، ماذا تقولون بهذا الصدد؟ هل تأتي قبيل هزيمة دول العدوان؟
طبعا بريطانيا عينت هذه الخطوة على المهرة ليس من اليوم، وإنما من 60 القرن الماضي عندما قامت شركة دان الإمريكية في التنقل على نفط حضرموت، وقامت محفوظ بن لادن لتوقيع الاتفاق مع سلطان قحطاني وسلطان الكثيري لإعطاء المحميات الشرقية استقلال ذاتي بعيدا عن المحميات الغربية، وضمها لبن سعود يكون لهم حق المصارعة على قرار السياسة الخارجية والسياسة الداخلية وفصلها عن اليمن بصفة عامة. وهذا ما تريد بريطانيا اليوم أيضا في ومان مد أنبوب نفط لتجاوز مروح هرمز حتى يكون لها منظر للطاقة إلى بحر العرب، وهذا ما خططت له من 60 القرن العشرين.
طيب ويعني ما مصير هذا المشروع برأيكم؟
هذا المشروع مصيره إلى الفشل والجمال، لأنكم تعلم بأن أبناء المهرة أخواننا في هذه المهرة الاستراتيجية المترامية الأطراف لن يسمحون، ولن نسمح نحن أيضا ببقاء قوة بريطانية أو أمريكية أو غيرها في الأراضي اليمنية، وهذا حق طبيعي من حقنا في أن نحرر أراضينا ونستعيدها على ثلاث صفوف أبناء الشعب اليمني، وخاصة إخواننا في المحافظات الجنوبية، بعدهم علم وعلم يقين بأن دول التحالف لا تريد لهم خيرا على الإطلاق، وإنما تريد شرذمتهم وتلجيتهم وتمزيقهم وخلق الصراعات فيما بينهم بين وما بينهم وبين الشمال، وهذا يخدم على الإطلاق، وهذا يعيدنا إلى التاريخ الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت الحرب الأهلية ما بين الشمال والجنوب برغية فضل الشمال عن الجنوب في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم استخدام القوة المفرطة لاستعادة الولايات المتحدة الأمريكية وحدتها وهيبتها وهيمنتها على تلك الثروات. بعد أن تحررت من الاستعمار البريطاني الذي كان جازما عليها والاستعمار الفرنسي والأسباني والبرتغالي.
طيب فيما يتعلق ب يعني الآن قضية الهدنة، هل هناك مساعي يعني مستمرة لإنقاذ الهدنة، أم أنه يمكن القول بأن الأمر حسم، الهدنة انتهت والعودة ستكون إلى الميدان؟
هناك الكثير من المساعي، وخاصة بوجود نفوذ الرياض ووجود صنعاء ومفاوضين في مسقط ومفاوضين في الأردن وغيرها، لأنهم يعلموا علم اليقين بأن عدم الوصول إلى هدنة يهدد بعروشهم ومكانتهم في جزيرة العرب، وبالتالي علينا ألا نقبل بهدنة على الإطلاق إلا بعد تنفيذ شروطنا والمتمثلة بإخراجنا تحت الفصل السابع وإيداع 500 مليار دولار في خزينة البنك المركزي بصنعاء تجد من التعويضات المستحقة لهذه العدوان العملي، بينما هم من خلال الهدنة يريدوا أن يحملوا اليمن تكاليف كل صاروخ وكل حديثة أطلقت على اليمن باعتبارهم حمام السلام ومنقذين لإعادة الشرعية إلى صنعاء كما يقولون. والقبول بالهدنة هو خيانة عظمى لدماء الشهداء وأشلاء الجرحى.
لكن هناك من يعتقد بأن هذه الشروط يعني ربما بشكل أو بآخر تعتبر لدى الجانب الآخر شروط تعجيزية.
شروط تعجيزية، فمن حقنا أن نستعيد بسيطرتنا وهيمتنا بعد أن وضعنا الخلل والعملاء ممن كانوا يسموا بالمستحمرين في مؤتمر موفنبيك وقبلوا بوضع اليمن تحت الفصل السابع واستدعوا كل الأمم. اليمن اليوم تحت وصاية 18 أو 19 دولة، وعلينا أن نتحلل من هذه الوصاية وأن نستعيد استقلالنا وكرامتنا وسيادتنا الوطنية على أرضنا وعلى شعبنا وثرواتنا. أما أن الرهائن في 18 أو 19 دولة تتحكم في مصائرنا وقراراتنا فهذا ما لا يقبله أي يمني حر، وخاصة بعد صفو زمن من هذا العدوان الهمجي البربري الذي لم يبقل الشعب اليمني أي بنية تحتية سليمة على الإطلاق، فقد دمرت المدارس والمصانع والمستشفيات وكل الجسور والطرق، وبالتالي ليس أمامنا إلا النصر أو الشهادة ولن نخضع. وهذه شروط ليست تعجيزية وهم على معلم اليقين بأن استعادة القرار السياسي والسيادي لليمن وإخراجها من تحت الفصل السابع الذي لم يكن أولا وفقا للقانون الدولي، فالقانون الدولي يتطلب أولا التفرغ من مواد الفصل السادس حتى الانتقال للفصل السابع، بينما أعلن الحرب والعدوان على اليمن واشنطن بجرد كلام دون أن يتم استخدام المواد من 33 إلى 38 المشتمل على الفصل السادس حتى ينتقلوا للفصل السادس، الفصل السادس ينص على حل النزاعات كليا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفصل السادس والذي يستخدم في القوات المسلحة بعد إبعاد عن تنفيذ مواد الفصل السادس. فالفصل السادس والمتعلق ب الحد ماذا لم يستخدم بالطرق القانونية أو وفقاً للقانون الدولي على الإطلاق، وإنما هي عبارة عن رشوة تم إشهاد الشعوب للعدوان على اليمن وتجاوز القانون الدولي بكل فقراته ومواده وفصوله.
طيب فيما يتعلق بال يعني الموقف السياسي الآن في اليمن، هناك من يعتقد بأنه حصل بشكل أو بآخر تقارب في المنطقة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد يعني اندلاع أو بعد النزاع الذي اندلع في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا، طبعا أوكرانيا بالنيابة عن الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة. هناك من يعتقد بأن تقاربا ما حصل بين دول المنطقة يعني الظاهر أن السعودية بشكل أو بآخر مع روسيا في هذه المرحلة، وأيضا تقارب إيراني سعودي أيضا في يتم الحديث عنه كثيرا خلال الفترة الماضية. برأيكم هذا هل يمكن أن يترك تأثيرا إيجابيا أو سلبيا على الملف اليمني وكيف؟
من الأراضي تقارب دول المنطقة لتفاعلها، لأنكم تعلم كل دولة مرتهنة للقوى العظمى التي تتبعها أو التي تتحكم بمصائرها وتعتبرها مجالهم في جهة من الشعور الحرارة السياسية على الولايات المتحدة الأمريكية كما هم ردي في الشرق وردي في الغرب كما نعتبر باستمرار، وليس مع روسيا صادقين فقد تبرعوا لأوكرانيا بأكثر من 600 مليون دولار ولم يفسخ لا أحد، وبالتالي هم يلعبوا لعبة القط والحفر، فحيثما يجدوا القوة أو الغلبة هم يندفعوا للقصف من القارب الأمريكي إلى القارب الروسي حتى يضمنوا بقاءهم، ولكن هذا لن يضمن لهم البقاء على الإطلاق لأنهم غير صادقين في البحث عن السلام أو عن الخروج من الوصاية الأمريكية أو الغربية بصفة عامة، وإنما هم بقاطين ويدوا طرق النجاة يعطونهم من التغييرات القادمة وخاصة من الملف اليمني هو الحرب اليمنية مع دول تحالف العدوان التي أتت بقرار أمريكي من واشنطن وعلن مخالفا بذلك القانون الدولي، وكما قلت سابقا الفصل السابق الذي يتطلب حل الخلافات ما بين الدول بطرق سلمية ثم الانتقال للفصل السابع بعد استنفاذ كل مواد الفصل السادس، وهذا ما لم يتم العمل وفقه ووفق الإجراءات التي وصلها لها القانون الدولي، وهي مخالفة وبلطجة أمريكية غربية لمجلس الأمن بصفة عامة ولكل الدول التي شاركت وصمتت عن هذا العدوان على الشعب اليمني.
طيب صحيح ما تتفضلون بشكل أو بآخر، لكن على كل هذه المعادلات هي القائمة الآن بحسب رأي البعض، وليس لا يمكن لأحد ربما الخروج عن هذه المعادلات، ويجب العمل في هذا الإطار. يعني ما الذي يمكن لليمن أن يعني يستفيد منه في هذه المرحلة؟
اليمن الاستفادة الوحيدة منها هي تكييف الضربات على أرامكو وإغلاق باب المندب أمام العالم بأسرار، فإما أن يخضع العالم لكل شروط اليمن وإما رفض كل ذلك وتكييف الضربات والانتقال بثورات نوعية داخل نجد الحجاز والخليج الفارسي، فبني سعود غير صادقين ولا يريدوا إلا أن تعود اليمن كغرفة خلفية وحديقة خلفية لهم يعبدون فيها كيفما شاءوا بأموالهم ومن خلال عملائهم الذين تم شراءهم منذ أكثر من نصف قرن، وخاصة بعد الثورة اليمنية والإجابات من 5 نوفمبر 1967، وعلينا ألا نركن إلى الحيل والألعاب اللي مارسها بن سعود والنصر، لأنهم لا يريد لليمن أن تكون قوية أو حرة بعيدة عن هيمنتهم وسيطرتهم، فهم أشبه بغرفة عمليات للصهيونية العالمية وخاصة الكيان الصهيوني في تل أبيب، وما يدور اليوم في اليمن وفي المنطقة العربية إنما هو حقن نورشي آمنية ووقتية وليس حلول جذرية، هم لا يريدون أن تحل المشكلة اليمنية مع بقاء الشعب اليمني معتبرا بكرامته وسيادته وثرواته وحريته من اتخاذ قرار السياسي والسيادي.
طيب شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي اليمني.
ثبات صمود ولن ننحني، ثبات صمود ولن ننحني، ورمز الإباء أنا اليمني، دليل الشموخ مدى الزمن، ثبات صمود أنا اليمني،
فرغم الحصار الذي ظلني وعدوانكم يا بني الأرعن وقصف الديار وما مسني وقتل الطفولة وسفك الدم،
ثبات صمود ولن أنحني،
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع مع مشاركاتكم أو من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. المساهمة الأولى التي نستمع لها في هذا اللقاء هي لأخينا لأخينا العزيز الأستاذ أبو محمد مهدي من اليمن. نستمع طبعا أبو محمد مهدي يطلب أن يتم الاتصال به مباشرة على الهواء إذا أمكن ذلك. طبعا لا أدري هل وقت البرنامج يسمح بذلك، لكن على كل نشكره على هذا التواصل. الأخ علي أحمد زيجان من اليمن يقول: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، كان المهاجرون والأنصار يستعيذون بالله من التعرب وهم ساكني البادية. والإمارات والسعودية ذهبت إلى أبعد من القدس وهي تصفية القضية وصفقة القرن والاختلاط وتمكين إسرائيل من أرض الإمارات والسعودية. الأخت أم علي من أم علي تقول في مساهمتها: أمريكا تستميت لسرقة البترول والغاز اليمني في أزمة كورونا وأزمة الطاقة، فهي تحصل عليهما ببلاش وعن طريق السرقة، وتبيعه بأربعة أضعاف سعره على دول أوروبا، وتتحكم في مصادر الطاقة في العالم الغربي. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة، مختصرة لكنها رائعة وعميقة، شكرا جزيلا. أبو محمد بعث لنا بمشاركة نستمع له بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. اليمن يجعل من دول العدوان تعيش في منعطف خطير. نقول الحمد لله الذي نصرنا على هذا التحالف والعدوان البغيض، ولأن اليمن في الفترة هذه استطاعت أن تفرض معادلات ردع جديدة على تحالف العدوان والحصار، وخاصة بعد أن أثبتت القوات المسلحة اليمنية من خلال العروض العسكرية المهيبة في كافة المناطق والمحاور أنها قادرة على ضرب أي هدف بحري في أي نقطة في دول العدوان وعلى مدى مساحة الجزيرة العربية وما حولها، لامتلاكها القدرات العسكرية الاستراتيجية كالصواريخ البالستية المتنوعة والطيران المسير اليمني بأنواعه والذي يصنع في اليمن وعلى أيدي وخبرات يمانية. ففي الضربة الأخيرة التحذيرية التي دفذت القوات المسلحة في ميناء الضبة بحضرموت، والتي من خلالها منعت الدول العدوان من نهب الثروات النفطية من ميناء الضبة بحضرموت بضربة تحذيرية.
نعم، شكرا لأخينا أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. وبهذا طبعا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي، دول العدوان في منعطف خطير كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي اليمني، كما استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة. نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
يا قاتل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا قاتل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
مت خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. متخضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. ثوب كرامتي لم أنزعه من يوم الأول، لم يرضى قلبي بالذل عنه أتنازل
للذل لا 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 صوتي صاح وقال بوعيدك قلبي مهتم.